السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 30 من شهر جمادى الأولى لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق لليلة 25 من شهر يناير لسنة 2020، ونحن في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى الآية 42 بعد 100 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء، لا إله هؤلاء، ولا إله هؤلاء. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. لا شك أن المنافقين يخادعون المؤمنين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وكما قال الله تبارك يخادعون الله والذين آمنوا، فهم يخادعون المؤمنين وقد ينجحون في ذلك في خداعهم للمؤمنين، ولكن أن يتجرأ هؤلاء ويحاولون أن يخادعوا الله سبحانه وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى. هو يخدعهم سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الخداع هو أن يظهر الإنسان ما لا يبطن، أو يظهر الخير ويبطن الشر. هؤلاء جهلوا أن الله يعلم الباطن ويعلم الظاهر سبحانه وتعالى، فالباطن عنده ظاهر سبحانه وتعالى، فهم إنما يخدعون أنفسهم، والله هو الذي يخدعهم. كما قال الله تبارك وتعالى: يوم يجمعهم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يجمعهم الله تبارك وتعالى ويقول: يوم يجمعهم فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. ألا إنهم الكاذبون. هم كاذبون، والله مطلع على ما في قلوبهم سبحانه وتعالى. فخداعهم راجع إليهم وعليهم. يخادعون الله، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وهو أنه يملي لهم كما قال: وأملي لهم إن كيدي متين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للكافر أو للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. هذا الإملاء، هذه مخادعة من الله لهم سبحانه وتعالى. كما قال الله جل وعلا: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وذلك أنهم يأتون يوم القيامة ويظنون أنهم ما زالوا على نفاقهم وأنهم سينجحون في نفاقهم مع الله، كما نجحوا في نفاقهم مع المؤمنين. فالله تبارك وتعالى يبين لهم فضيحتهم في ذلك اليوم، وذلك عندما يسعى نور المؤمنين بين أيديهم والمنافقون ليس لهم نور، فيمشي المؤمنون بنورهم فيقول لهم المنافقون انظرونا أي انتظرونا نقتبس من نوركم، نحن ليس لنا نور، انتظروا حتى نقتبس من نوركم. فجاءهم الخبر من الله أو من ملك من الملائكة، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، التفتوا إلى الخلف قد تجدون نورا. فلما التفتوا لم يجدوا شيئا، رجعوا وإذا بينهم وبين المؤمنين سور له باب باطنه فيه الرحمة المؤمن وظاهره من قبله هذا الخداع من الله تبارك وتعالى لهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إذن يصلون لأنهم يظهرون الإيمان، بل ويجاهدون يخرجون مع المسلمين في الجهاد كما في تبوك كما في المريسيع كما في أحد، هم يخرجون مع المؤمنين للجهاد لأنهم يدعون أنهم مؤمنون، وفي الصلاة أيضا يخرجون معهم إلى الصلاة، ولكن الله فضحهم قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. كسالى ثم إيش؟ يراؤون الناس ثم ماذا؟ ولا يذكرون الله إلا قليلا. ذكر هنا ثلاث صفات للمنافقين في الصلاة يقومون إليها كسالى ويراؤون الناس، يريدون رؤية الناس لهم أنهم صلوا، لا يذكرون الله إلا قليلا، لا يعطون الصلاة حقها مع أنها باطلة أصلا في حقهم لأنها جاءت نفاقا ورياء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفتين لصلاة المنافقين، قال تلك صلاة المنافق يؤخرها أي صلاة العصر حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان يعني تكاد تغرب قام إليها ينقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ذكر أيضا صفتين النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وهو أنه يؤخرها عن وقتها إلى آخر وقتها، ثم قال ينقرها أي صلاة سريعة لا طمأنينة فيها لا خشوع فيها، طبعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا ذكرت في الآية. ثم الصفة السادسة لصلاة المنافقين كما ذكرها عبد الله بن مسعود يقول وكنا يعني نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين أي يحمله شخصان لا يستطيع أن يمشي، يحتاج إلى أن يساعده أحد في المشي فقط ليدرك صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، قال يهادى بين الرجلين ولا يتخلف عنها إلا منافق. فذكر الصفة السادسة وهي كثرة التخلف عن صلاة الجماعة. فهذه إذن صفات المنافقين في صلاتهم. وذكر الصلاة هنا وإن كان نفاقهم يعم الدين كله، هم منافقون في كل شيء، وإنما ذكر الصلاة لأنها عمل ظاهر متكرر كل يوم 5 مرات، فهو عمل ظاهر متكرر، وإذا كان هذا النفاق في الصلاة ففي غيرها من باب أولى أنهم منافقون كذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأنهم كانوا يتخلفون عنها لحبهم للنوم بالنسبة لصلاة الفجر أو لتعبهم من العمل بالنسبة لصلاة العشاء. قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فمن وجد في نفسه كسلا وهو يقوم إلى الصلاة حتى لو قام إلى الصلاة لكن يجد كسلا في نفسه وتثاقلا عن الصلاة فليعلم أنه على خطر عظيم، لأن المؤمن عكس ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال، المؤمن يفرح إذا جاء وقت الصلاة لأنه سيذهب لمناجاة ربه، إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه، كما تفرح إذا طرق بابك حبيب لك طيب أو أبوك أو أمك أو صديق أو اللي يكون تفرح بقدومه، كذلك يجب عليك أن تفرح إذا دخل وقت الصلاة لأنك ستناجي الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن عكس المنافق. وهنا ماذا قال على المنافقين؟ قاموا كسالى يراؤون الناس أن يشوفون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به يوم القيامة. يعني الذي يتكلم ليسمع الناس كلامه حتى يثنون عليه، كذلك من يفعل شيئا حتى يراه الناس الله سبحانه يفضحه يوم القيامة، يسمع الناس به ويريهم أعماله سبحانه وتعالى، يفضحه بعكس نقيض عمله، بنقيض عمله الذي كان يعمله في هذه الدنيا. قال: ولا يذكرون الله إلا قليلا. لا يذكرون الله إلا قليلا، ذكرهم قليل في قلوبهم طبعا لأنهم منافقون، ذكرهم قليل بألسنتهم لأنهم منافقون، ذكرهم قليل بجوارحهم في أعمالهم لأنهم منافقون. أو لا يذكرون الله إلا قليلا، قال الحسن البصري: لكونهم منافقين، لأن هؤلاء منافقون، فذكرهم لله لا يكاد يخطر لهم على بال لنفاقهم والعياذ بالله، لنفاقهم لا يكاد يخطر على بالهم ذكر الله تبارك وتعالى، وإن ذكروه سبحانه وتعالى لا يذكرونه بخير جل وعلا. قال: ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي لا يعبدونه إلا قليلا سبحانه وتعالى، والله غني عنهم جل في علاه. ثم قال: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. بواطنهم مع الكفار، ظواهرهم مع المسلمين، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، مذبذبين ضايعين. وذاك الكافر أحسن حالا من المنافق، واضح يعيش حياة مستقرة نوعا ما بكم، بحكم هو يعني في أي مكان يذهب هذا هو ما يتغير، لكن المنافق له أكثر من وجه، وجهه مع المؤمنين غير وجهه مع الكفار، مذبذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هؤلاء مرة وتعير إلى هؤلاء مرة أخرى فلا تدري إلى أيهما تعير. يعني ضيعة، مرة تروح تحسب هذا ربعها، مرة تحسب هذا ربع، ضيعة. فكذلك المنافق مذبذب، مرة إلى المؤمنين مرة إلى الكفار، مذبذبين أي مضطربين، التذبذب هو الاضطراب، مذبذبين بين ذلك. ذلك اسم إشارة يعود إلى ماذا؟ ما في شيء ذكر، لكن مفهوم لما يقول منافق ومذبذب بين ذلك، أي بين الإيمان والكفر، مع أن الإيمان والكفر إيش؟ لم يذكر، لم يذكر الإيمان، لم يذكر الكفر، لكن مفهوم، مفهوم كما قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من ما ذكرت الأرض قبل ذلك، ما ذكرت، وإنما يسأله من في السماوات والأرض، أو قبلها عفوا الآية التي قبلها: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان. عليها الضمير يعود إلى ماذا؟ مو مذكورة الأرض، مفهومة. أحيانا إذا كان الكلام مفهوما لا يحتاج إلى ذكر، كما قال الله تبارك وتعالى: حتى توارت بالحجاب. شنو اللي توارت بالحجاب؟ الشمس، الشمس ما لها ذكر هنا، لكن مفهوم أنه يتكلم عن الشمس لأنه تأخر عن ورده صلوات ربي وسلامه، أعني نبي الله سليمان. قال: مذبذبين بين ذلك، أي بين الإيمان والكفر، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ثم قال، يعني حسمها سبحانه وتعالى: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. بس هذه النهاية، أن الذي يضله الله لن تجد له سبيلا. من يهدي من أضل الله؟ لا أحد، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء بيده وحده سبحانه وتعالى. فالذي يضله الله لا يهدي أحد، ومن يضلل فلا هادي له. قال: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ولماذا أضلهم الله؟ لأنهم منافقون، هم اختاروا هذا، هم اختاروا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن زيغ الله لقلوبهم هو عبارة عن إيش؟ عقوبة، عقوبة لعمل قاموا به. كذلك هنا عاقبهم الله لأنهم اختاروا النفاق، وإلا كانوا يختارون الإيمان ويتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إياكم، كما قال الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. فالمؤمن لا يجوز له أن يتخذ الكافر وليا من دون الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهنا كذلك يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طيب ما شأن هذه الآية بما يتكلم الله عنه؟ يقول: لا تكونوا كالمنافقين، لأن المنافقين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم أي من الكفار قالوا إنا معكم. وقلنا إن ظواهرهم مع المسلمين لكن بواطنهم مع الكفار. فالله يحذرنا جل وعلا من أن نكون مثلهم، قال: لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطان مبينا؟ هذا الاستفهام استفهام استنكاري من الله تبارك وتعالى، يستنكر عليه. أتريدون هذا؟ بفعلكم هذا تجعلون لله عليكم سلطانا أي حجة إذا أدخلكم النار، إذا عذبكم. الله لا يريد أن يعذبكم، لكن فعلكم هذا يؤدي إلى أن يعذبكم الله تبارك وتعالى. وهذا فيه أن الله تبارك وتعالى لكمال عدله لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة. أتريدون أن تجعلوا لله سلطان عليكم؟ الله السلطان هو القهر والبينة الظاهرة، ولذلك سمي السلطان سلطانا اللي هو الملك، قيل له السلطان لأنه يقهر الناس بقوله بفعله، وهذا هو السلطان. وهنا يقول الله تبارك وتعالى: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا واضحا بينا في فعلكم هذا، هو اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الدرك فيها قراءتان، الدرك والدرك. ونسيت الأسبوع الماضي ما تكلمنا عن قول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. فيها قراءتان أيضا، وقد نزل وقد نزل، نزل ونزل، لكن ذهبت عن بالي في الدرس الماضي. المهم هنا يقول الله تبارك: إن المنافقين في الدرك الأسفل، وفي قراءة في الدرك بفتح الراء، إما بسكونها وإما فتح، قرأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أي أشد من الكفار، لأن ضررهم على المسلمين أشد، ضرر المنافقين على المسلمين أشد، لأن المسلمين يثقون بهم ويظنونهم من المؤمنين، وقد يظهرون لهم أسرارهم، وقد يعيش هؤلاء المنافقون مع المسلمين ثم يفتح لهم في حال المعارك والقتال وكذا فروجات، ويدخلون على المسلمين ويغشون المسلمين وغير ذلك من الأمور. فلذلك خطرهم أعظم، لذلك صار عذابهم أعظم، وذلك لعظم خطرهم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. النار دركات والجنة درجات، النار دركات والجنة درجات. المنافقون في الدرك الأسفل لا يعني هذا أنه ليس معهم أحد، قد يكون معهم أحد كبار العتاة والمجرمين، ولكن الشاهد من هذا أن المنافقين هذا محلهم في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله تبارك وتعالى ثم قطع بقوله: ولن تجد لهم نصيرا، يعني لا أحد ينصرهم، لا أحد يساعد. لماذا ينصرهم؟ على من ينصرهم؟ على الله سبحانه وتعالى لا يمكن ذلك أبدا ولن تجد لهم نصيرا. ثم استثنى فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وهذا من كمال رحمة الله. صور المنافقين كيف ذكرهم وذمهم وبين خطرهم وكذا وكذا، يعني انتهوا، ثم فتح لهم باب التوبة. وهذا من كمال رحمته سبحانه وتعالى، فتح لهم باب التوبة، ما أيأسهم من رحمته سبحانه وتعالى. قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. كم وحدة؟ أربعة. قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. أربعة أمور. تابوا، التوبة هي الرجوع عن الذنب. وأصلحوا، الإصلاح أي أصلحوا ما أفسدوه. وهذا يبين لنا مسألة مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي أن الإنسان إذا كفر بأمر ثم تاب لابد أن يعلن توبته من ذلك الأمر. مثلا إنسان مسلم ارتد وصار نصرانيا والعياذ بالله وقال عيسى ابن الله، ثم رجع وندم وتاب، قلنا له ارجع الإسلام، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما يكفي، قل وعيسى عبد الله ورسوله، لأنك كفرت بقولك عيسى ابن الله وأن عيسى إله، قل وأشهد أن عيسى عبده، لأنه كفر بهذه، ارتد بهذه. إنسان كفر بطعنه في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءنا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قل لا، طهر عرض النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كفرت به أعلن تركك له. إنسان ارتد بسبب كونه صار مثلا بعثيا والعياذ بالله فيقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، لا، قل وكفرت بالبعث. وهكذا كل من كفر بشيء لا تقبل توبته حتى يعود عن هذا الشيء الذي كفر بسببه. ولذا قال الله تبارك وتعالى هنا إلا الذين تابوا وأصلحوا، أي ما وقع بسبب كفرهم أو وقعوا به بسبب كفرهم. إلا الذين تابوا وأصلحوا، ثم قال واعتصموا بالله. الاعتصام بالله والتمسك بعهده ومواثيقه سبحانه وتعالى والتوكل عليه، هذا هو الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. ثم قال وأخلصوا دينهم لله، كذلك لابد أن يخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى، لأن المنافقين مصيبتهم عدم الإخلاص. قال وأخلصوا دينهم لله، ثم ختم بقوله فأولئك مع المؤمنين، ولم يقل فأولئك يتوب الله عليهم، وإنما قال فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا، ولم يقل وسوف يؤتيهم الله أجرا عظيما، وإنما قال سوف يؤتي الله المؤمنين. وذلك أن الله تبارك وتعالى يريد أن يؤصل قضية كلية لا قضايا جزئية، لم يقل يتوب عليهم أي على هؤلاء خاصة، لكن لم يقل هؤلاء مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين، هذه القضية الكلية لكل المؤمنين، فأراد أن يقرر هذه القضية الكلية دون القضية الجزئية وهي التوبة على مجموعة من المنافقين تابوا، لأن الأصل في المنافقين أنهم لا يتوبون، وإنما هذه إيش؟ مجموعة من المنافقين جاءوا وتابوا، سواء مع بعض كل واحد لوحده في أي زمن ما يفرق، لكن الله تبارك يريد أن يقول لا، هؤلاء مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقال أجرا عظيما أجرا نكرة، ثم وصف هذه النكرة بأنها عظيمة، وذلك لبيان عظم هذا الأجر، لبيان عظم هذا الأجر من الله تبارك وتعالى، بحيث إنه أجر لا تبلغه الآمال ولا يفك يتمناه الإنسان، فوق أمانيه وفوق ما يأمله، فوق ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل أهل الجنة الجنة يقول: فيؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال لأهل الجنة: حياة خلود ولا موت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الموت ذبح لماتوا من شدة الفرح. لولا أن الموت ذبح لمات. هذه أشياء ما يتصورها الإنسان، فوق ما يتمناه فوق ما يأمله. وإذا قال أجرا وصفه بأنه عظيم سبحانه وتعالى. ثم ختم هذا كله بقوله: ما يفعل الله بعذابكم، أي لأي شيء يعذبكم؟ ما خلقكم ليعذبكم، خلقكم ليدخلكم الجنة، كما قال ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها مساكننا الأولى وفيها المخيم. الأصل أنت خلقت للجنة، آدم كان في الجنة، نعم أخرج من الجنة بسبب ما ارتكب، لكن في النهاية أنت خلقت للجنة. ما يفعل الله بعذابكم، سؤال متضمن للنفي، أي لا يريد الله أن يعذبكم سبحانه. ما يفعل الله بعذابكم، لكن متى؟ إن شكرتم وآمنتم. شكرتم من؟ شكرتم الله الذي خلقكم وصوركم ورزقكم وأعطاكم. نعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، علمتها أو لم تعلمها، نعم عظيمة من الله تبارك وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يقول مكحول: أربعة أمور منك ولك، يعني إذا فعلتها جاءك يعني الحظ من الله تبارك وتعالى. هنا ذكر أمرين: ما يفعل الله إن شكرتم وآمنت، يدفع عنك العذاب إن شكرت وآمنت. وقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذا الاستغفار. الرابعة: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذه أربع صفات: الشكر، الإيمان، الاستغفار، الدعاء. أربعة أمور إذا التزمها الإنسان أزال الله عنه العذاب سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لو فوق هذا كله يقول إيش؟ وكان الله شاكرا عليما، وهو غني عنا ومع هذا يشكر لنا فيثيبنا سبحانه وتعالى. هو الذي يعطيك، هو الذي يهبك، هو الذي يرزقك، هو الذي يحييك، هو الذي يميتك، هو الذي يهديك، بيده كل شيء سبحانه وتعالى. ومع هذا إذا فعلت ما أمرك به وهيأه لك أيضا يشكر لك هذا فيثيبك عليه سبحانه وتعالى. سأل الله لا يحرمنا وإياكم الأجر. وفي قوله شاكرا عليما، عليما فيها تحذير للناس أن الله عليم بما في بواطنكم، إن كانت خيرا فسيأتيه الخير، وإن كانت غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله على وأعلم، صلى الله عليه وسلم. هو يسأل عن المريض كيف يصلي وكيف يجمع، وهل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وجاء في رواية: فمستلقيا، أي على ظهره. والمريض يومئ إيماء، يومئ برأسه في الصلاة، يعني ويكون إيماؤه في الركوع أكثر من إيمائه في السجود إذا كان لا يستطيع الحركة، يعني يحرك رأسه قليلا أنه ركوع، سمع الله لمن حمده، ثم يحرك رأسه أكثر أنه سجود، وإذا عجز عن تحريك رأسه أكثر ما يضر، يوم للركوع ويوم للسجود لو كانت نفس الحركة ما يضر إن شاء الله تعالى. المهم يحرك رأسه، إذا ما يستطيع حتى لو لم يحرك ينوي في قلبه أن يقول: الله أكبر، سبحان ربي العظيم، أنا ما تحرك لك، الله أكبر، يقرأ الفاتحة، يقرأ سورة الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، الله أكبر، سبحان ربي العلى، بدون ما يتحرك، وإنما يستشعر أنه في ركوع، أنه في سجود، أنه بين السجدتين وهكذا. أما بالنسبة للجمع بين الصلاتين فيجوز له إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج أن يجمع يجمع، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، لكن بدون قصر، إلا إذا كان مسافرا. إذا كان مسافرا يجمع ويقصر، أما إذا كان غير مسافر فإنه يجمع بين الصلاتين بدون قصر، يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. والله أعلم. هل يجوز أن يتزوج العم ابنة ابن أخيه؟ ابن أخيه ماذا يقول له؟ يا عم، ابنة بنت أخيه يا عم، فهو عم أبيها، وعم الأب عم، وخال الأب خال، وخال الأم خال، هذا عمها والعياذ بالله، هذا محرم لها قطعا لا يجوز، هذا من محارمها، عم أبيها عمها. نعم. هل يجوز للأب أن يعطي ابنه مالا من الزكاة مع العلم أن الولد يشتغل ولكنه مقدم على الزواج وقصرت عليه الماديات؟ أقول للأب يا مال الغنات أعطى من 97%، خلى 2.5% للفقراء، ولدك عطى من 97%، يعني كم بيعطي؟ كم بيعطي مثلا؟ بيعطي 200 دينار؟ أكيد بيعطي 1000 2000 أقل شيء، يعني عدل؟ اللي بيدفع 1000 و2000، اللي بيدفع 2500، كم عنده فلوس؟ عنده 100,000، صح ولا لا؟ لأن الزكاة 2.5%، فاللي يدفع 2500 عنده 100,000، عطى من 100,000 97.5، أعطى من هذه، لا تعطي، ما يجوز، ما يجوز أن يعطي الأب ابنه من الزكاة. الزكاة لا تجوز لا للأصول ولا للفروع، يعني لا أن تعطيها أباك ولا أمك ولا جدك ولا جدتك، ولا تعطيها ابنك وابن ابنك وبنتك وبنت ابنك. الأصول والفروع لا يعطون من الزكاة، هذا هو الأصل إذا كان على سبيل يعني الحاجة والفقر. هذه امرأة تسأل تقول زوجها تأثر بهذا ما يسمونه بعلم الطاقة، وصار يهتم كثيرا بنفسه ويهملها، من سنة ونصف تقريبا صار يهملها، يهمل البيت ويهتم دائما بنفسه، حتى إنهما يعني كل واحد يعيش ببيت منفصل، فهل عليها بأس إن طلبت الطلاق؟ وهو أيضا يقول لها ذاك إن شئت تطلب الطلاق، أو أنها تصبر أفضل، هذا هي تقدر هذه الأمور، تسأل أقاربها، أخواتها، أخواتها، إخوانها، يعني القريبين منها عن وضعها، إذا كان ما زال يصلي وما زال مسلما، أما إذا كان لا يصلي هذا تطلب الطلاق قطعا، أما إذا كان يصلي ولكنه مقصر في هذا الجانب فهي تسأل من تثق به وتستشيرهم في أمرها من يعرفونها ويعرفونه، ويتقدر هذا الأمر، فإن رأت طلب الطلاق حقها ذلك، وإن رأت عدم طلبه أيضا حقها ذلك، وتنظر إذا كان عندهما أولاد، يعني مصلحة الأولاد في الاستمرار أو الطلاق، تقدر هذه الأمور وتسأل من تثق به. نعم. قل سائلة زوجها يشرب الخمر ويأتي البيت وهو سكران، وطلقها وهو سكران وأحيانا يضربها، فهل يقع طلاق السكران؟ طلاق السكران مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يقع ولا يقع، ناقشناها كثيرا في دروس الفقه، لكن في مثل هذه الحالة لابد تراجع لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف، فيها بعض المشايخ يعني أهل العلم حفظهم الله تبارك، يسألهم هناك، وحتى السكر فيه درجات، يعني هل كان عقله معه لم يكن عقله معه، وأكثر أهل العلم يوقعون طلاق السكران، يرون أنه يعني إذا كان يعني يدرك ما يقول أنه يقع طلاقه، والكلام في إذا كان لا يدرك ما يقول، أيضا البعض يرى أنه يقع طلاقه عقوبة له لأنه سكران. فعلى كل حال قضية يقع أو لا يقع هذه يسأل فيها لجنة الفتوى، أما قضية بقاؤها معه فيتقدر أيضا هذا الأمر، وتنظر هل تبقى إذا كان يصلي أو لا يصلي، إذا كان لا يصلي لا تبقى معه أبدا، تتركه، وأما إذا كان يصلي فيتنظر في الأمر وتقدر الأمور. طيب، هل ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس بعد المغرب يعتبر ذكر يوم الجمعة؟ إيه نعم، ليلة الجمعة ويوم الجمعة الإنسان يكثر فيهما من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يوم ليلة الجمعة اللي هي الخميس بعد المغرب، ويوم الجمعة يعني من الفجر إلى المغرب يكثر الإنسان فيهما من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تأخر رجل عن صلاة الجماعة في المسجد وأسرع في المشي أو ركض حتى يدرك الركعة على الرغم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هل يترتب عليه إثم أو نقص في أجر الصلاة؟ قضية هل يترتب عليه إثم الله أعلم، لكن خالف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاغضوا. فالأصل أن الإنسان لا يركض إلى الصلاة أبدا، يأتي عليه السكينة أولا، إذا وصل وهو يركض أيضا سيصلي وهو ينهت ويزعج الذين بجانبه، لا يتوقف الأمر عليه وحده وإنما يترتب الأثر على الآخرين. فالأصل أن الإنسان لا يسرع وهو يقدم إلى الصلاة، وإنما يأتي ماشيا وما فاته يقضيه ويستغفر الله ويحرص مرة ثانية أنه لا يتأخر. يقول وإذا مس الإنسان ضعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا أو قائما، لأن على جنبه يعني هو مريض نايم على جنبه يعني مستلقي في الأرض، على جنبه يكون أو قاعدا أو قائما، يعني غالبا هؤلاء الإنسان يكون مريضا يكون على جنبه أو قاعدا أو قائما غير المريض، يعني ها يعني أحوال الناس، إما أن يكون على جنبه كما قلنا قبل الحديث صلي قائما أو قاعدا أو على جنب. نعم. يقول عندي موظف مسيحي، هل يجب علي أني أطرده من العمل أو أبقيه؟ لا تطرده من العمل، إن كان يعني يؤدي العمل على أكمل وجه لا يلزم أن تطرده أبدا، يجوز أن تستعمله، ولكن هؤلاء لا يمكنون من المناصب العليا في البلد لأنها لا يؤمن جانبه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لكن كونه يعمل عندك ما في بأس إن شاء الله تعالى. تقول هل الولد الذي عمره الذكر يعني الذي عمره 12 سنة هل يكون محرما؟ الأصل البلوغ، والبلوغ قد يكون قبل 12، المهم البلوغ، أو يبلغ 15، لأن السن 15 هو بلوغ، لأن علامات البلوغ إما خروج المني وإما خروج الشعرة على الفرج وإما ببلوغ سن 15 سنة، أي واحدة من هذه تحدث يكون بالغا، فالمهم أن يكون بالغا، إن كان بالغا نعم يكون محرما لها. تقول رجل كبير في السن يصلي ولا يتوضأ ولا يقبل النصيحة، لكن يدعى لهذا ممكن عسر الله المستعان الله يهديه، فينصح يذكر بالله تبارك وتعالى. ويمكن أحيانا ترى شوفوا كبار السن أحيانا يعني لا يقبلون نصيحة منا كصغار، اللي احنا أصغر منه ما أصغرنا صغير يعني أقصد من اللي أصغر منه، طيب وإنما يأخذ النصيحة من اللي بسنه أو أكبر منه. فأنتوا شوفوا لربع الشيبان أخوانه كذا ناس بسنه مقاربون لسنه، هؤلاء هم ينصحونه يقبل منهم، لكن ما يقبل من أولاده، ما يقبل من زوجته مثلا، ما يقبل من أحفاده، نعم صحيح ما يقبل منهم، وهذا ليس عذرا لك هذا الواقع. فلذلك أرسل له من هو في سنه يناصحه، ثم كذلك يدعى له في ظهر الغيب إن الله يهديه ويفتح على قلبه ويبصره وهكذا، والله المستعان. هل من السنة أن نصلي الضحى يوم ترك أو يومين ترك؟ لا، من السنة أن تصلي الضحى كل يوم، من السنة أن تصلي الضحى كل يوم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أبا ذر وأمر بها أبا هريرة. يقول أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي الضحى، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وكذا هي وصيته لأبي ذر. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان يصليها ويتركها أحيانا، لكن لا يلزم أنه يفعل كل المستحبات دائما صلى الله عليه وسلم، هو كان يصليها ويتركها، لكن أمره لنا نعم حث على صلاة الضحى كل يوم صلى الله عليه وآله وسلم. ما حكم حلق اللحية وهل يجوز تحديدها وتهذيبها والأخذ منها؟ حلق اللحية حرام بالإجماع، لا يجوز حلق اللحية باتفاق أهل العلم، لا يجوز محرم، وذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، أرسلوا اللحى، أطلقوا اللحى، نصوص كثيرة جدا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز تحديدها وتهذيبها والأخذ منها؟ نعم يجوز أخذ منها ما زاد عن القبضة، يعني يجعل القبضة هكذا، وما زاد عن القبضة له أن يقصه، أو كما قال الإمام مالك إذا كانت شعرات، أو عفوا الإمام مالك يقول إذا كانت فاحشة في الطول، الإمام الشافعي يقول إذا كانت شعرات نادة، يعني شعرة طالعة مني شعرة طالعة مني، لا بأس لأخذ هذه الشعرات النادة. هل إذا حفظت صفحة من مصحف أبي دون علمه أو من مصحف أهداني صديقي يكون له الأجر كلما قرأنا بالسيارة أو بالصلاة؟ نعم، يعني الإنسان إذا من دل على خير فله أجر وأجر من عمل به، إذا إنسان أهداك مصحفا وصرت تقرأ من هذا المصحف يشاركك في الأجر إن شاء الله تعالى. وكذلك لو أخذت استعرت مصحفا من أحد ثم قرأت به لك الأجر إن شاء الله تعالى، إذا حفظت منه لك الأجر إن شاء الله تعالى، لكن كلما قرأت له الأجر الله أعلم، هذا عند الله سبحانه وتعالى، لكن الله فضله عظيم جل وعلا. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يقول في ناس يتعمدون ينامون عن الصلاة، هذا متعمد، هذا حديث إن من نام عن صلاة أي بغير قصد، من نام عن صلاة أي بغير قصد. واختلف أهل العلم من تعمد ترك الصلاة، يعني ما صلى الظهر حتى أذن العصر، ما صلى المغرب حتى أذن العشاء، ما صلى العشاء حتى أذن الفجر، تعمد أن يترك الصلاة هل يقضيها أو لا يقضيها؟ جمهور أهل العلم يقضيها مع الإثم، وبعض أهل العلم كابن حزم وغيره قال لا يقضيها لأنها لا تقبل أصلا، خلاص فات وقتها، مثل الحج إذا فات وقته ما يصير حج بعشرين ذي الحجة ولا شيء، خلاص فات وقته، فيقول ما فات وقته لا يقضى، انتهى وقته خلاص ضاعت عليك هذه الصلاة، استغفر الله وجدد إيمانك والتزم مرة ثانية. فيها خلاف بين أهل العلم، والأقرب والله العلم يقضيها، هذا الأقرب يقضيها مع الإثم، هو آثم بهذا قطعا، يعني مرتكب كبيرة، الذي يؤخر صلاة عن وقتها حتى يخرج الوقت هذا مرتكب لكبيرة والعياذ بالله. يقول ما هي ضوابط الهجر في الله سبحانه وتعالى؟ الهجر عقوبة، أو لنقول دواء لمعصية، الإنسان إما أن يكون عنده انحرافا، إما أن يكون عنده انحراف عقدي، وإما انحراف سلوكي. الانحراف العقدي اللي هو الفكر، هذا اللي هو أهل البدع بشكل عام، والانحراف السلوكي أهل الكبائر، عاق، سارق، غشاش، مرتشي، هذا انحراف سلوكي. هؤلاء يهجرون، يهجر هؤلاء أهل الكبائر سواء كانت هذه الكبائر معاصي أو بدع، يهجرون. والهجر علاج، الهجر علاج، إذا رأيت أن الهجر ينفع مع هذا الإنسان تهجره، إذا رأيت أن الهجر لا ينفعه بل قد يضره، يعني مثلا إنسان عنده معصية مثلا، فأنا إذا هجرته يتوب من هذه المعصية، لأنه يحب أن يكون معي، يحب أن يجلس معي، كل ما جاني قلت لا أنا ما أحب أجلس معك، أو يجيني يقول ماني فاضي لك كذا، ليش؟ لأنك على هذه المعصية، أقول له مثلا. فهذا الهجر إذا كان ينفعه يقول خلاص يبقى أنا بترك المعصية هذه، لا أستطيع على فراقك أو لا أستطيع على هذه المعاملة، فهذا هجر نافع، فيهجر حتى يترك هذه المعصية. لكن إذا هجرته زاد في المعصية والتف عليه رفقاء السوء وزاد انحرافه لا يهجر. فأنت تقدر الأمر، الهجر علاج مثل الدواء، الدواء كيف يعطيك إياه الطبيب؟ بقدر معين، إذا زاد عن حده ضر، وإذا لم يعط ضر، فيعطيك دواء بقدر، كذلك الهجر هو دواء فيعطى بقدر. وضحت؟ نعم. هل يجوز للزوجين الظاهر أن يعلن الزواج لمجموعة دون غيرها، يخبرون مجموعة من أهلهم ولا يخبرون آخرين؟ طبعا هذا غالبا يكون لأنهم معزمون على عرسهم، ما علمونا أن ولدهم عرف، ما احنا معلمينهم، هذا غالبا سؤال الحريم هذه، يعني الله يهدينا وإياهن. وأحيانا بعض الرجال بعد يسوون مثل هالأشياء، يعني لا تخلي الناس يسيرون أخلاقك، أنت تضع أخلاقك وتضع تصرفاتك، أنت تقرر من أنت، لا غيرك يقرر من أنت، ما عليك من تصرفات الناس. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي، أصلهم ويقطعونني. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن كان كما تقول إن كنت صادقا في قولك فكأنما تسفهم المل، أي تضع في عيونهم الرماد الحار، وما يزال من الله معك ظهير عليهم ما دمت على ذلك. كونهم ليش تعزم الناس؟ الناس يفرحون لك. ليش قضية والله أبعزم الناس وما أعزم، أقول حق ناس وما أقول حق ناس؟ ليش؟ زواج، زواج يعني المفروض الإنسان يفرح ويفرح الناس وكذا. ليش قاعد تقول حق ناس إلا ما تبي تقول لهم، ما تبي تحزنهم يعني يبون البنت وأنت ولدك أخذها وما تبي يزعلون، موضوع ثاني هذا. النية أهم شيء، إني قصدك إيش، ما هو قصدك في دعوة ناس وترك ناس؟ إذا كان القصد مصلحة فلا بأس، إذا كان المقصد انتقام لا يجوز. يعني وحدة بوحدة ولا انتقام ولا هذا لا يجوز، والله المستعان. أولادي يدمنون الألعاب الإلكترونية، ماذا أفعل؟ امنعهم من الإدمان، حدد لهم ساعات، قل تلعبون من ساعة كذا لساعة كذا، بس طف الكهرباء خلاص ما في. لابد حدد ساعات معينة للعب، وطبعا مع متابعة ألعابهم وماذا يلعبون وكذا، لكن حدد ساعات معينة. أعطهم بدائل، اطلع معاهم، تفرغ لهم. بعض الناس عيال عيال عيال، هو ما يدري عن عياله أصلا، كل ما دخل قام يلعبون. طيب ليش ما تقعد معاهم؟ ليش ما تطلع معاهم؟ ليش ما تخليك حلقة في البيت، جلسة حب وشاي وقهوة وكذا، مو إلا درس يعني. مو اقعد مع أولادك يعني، والأم كذلك، اطلعوا مع أولادكم، كونوا قريبين منهم، لأنهم متى يدمنوا هذا الشيء؟ فراغ، عنده فراغ، واللي قال شلة ربع وكذا ويستانسون في هذا. لأن بغض النظر حرام ولا حلال موضوع ثاني حسب اللعبة اللي يلعبونها، لكن المهم اشغلهم عن ذلك، حدد لهم أوقات معينة يلعبون فيها والحمد لله. يقول هل إبليس كان من الملائكة أو لا؟ هناك قول لبعض أهل العلم أن إبليس كان من الملائكة، ثم لما عصى أمر الله تبارك وكان من عباد الملائكة، لما عصى أمر الله تبارك وتعالى يعني طرده الله من رحمته وكذا، هذا قول. لكن قول جماهير أهل العلم أن إبليس ليس من الملائكة، كما قال الله تبارك وتعالى عن إبليس نفسه، قال خلقتني من نار، والنار الجن، والجان خلقه من قبل من نار السموم، والملائكة خلقوا من نور. ثم كذلك الله تبارك نص صريح، فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، يعني هو من الجن وليس من الملائكة. كذلك الله تبارك نص أيضا بنص صريح في قوله جل وعلا عن الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مستحيل ملك يعصي الله تبارك وتعالى، هذه كلها تبعد أن إبليس كان من الملائكة. والصحيح أنه أبو الجن، ليس جنيا فقط بل هو أبو الجن وليس من الملائكة. يسأل يقول هل يجوز أن نجعل الله محمد يعني في درجة واحدة؟ أحيانا تكون هكذا في البيوت، أحيانا تكون ميداليات الله محمد، ممكن تكون بعد شنو هاي الميداليات، المهم الله محمد، الله فوق ومحمد أقل، لا شك في هذا، الله رب ومحمد مربوب، الله جل وعلا فوق محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن توضع الله ومحمد في درجة واحدة، بل لابد أن تكون كلمة الله أعلى وكلمة محمد أسفل، إلا إذا كانت مقترنة مثل لا إله إلا الله محمد رسول الله مع بعض، هذه تكون في سطر واحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله تبع تكون هنا. أما الله محمد خطأ هذا، والصحيح أنه لا يجوز. وبالنسبة لهذا المسجد لما بني وكذا وضعوا هذه خطأ، وقلنا لهم قالوا ما نبدأ الحين، فحطينا عشان تشوفونها لا إله إلا الله بخط صغير مثلا، محمد حطينا رسول الله بخط صغير حتى يعني تزول هذه المسألة، والله المستعان. إذا إنسان قال إنه لا يؤمن، لا يؤمن هكذا، يقول ما في شيء اسمه تعدد الزوجات، لا يجوز تعدد الزوجات. هذا مثل ما قلنا قبل قليل، قال الله أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يقول أهل العلم أن الله تبارك وتعالى لا يعذب حتى يقيم عليه الحجة. هذا قد يكون جاهلا، قد يكون سمع بعض كلام من يتكلم في العلم اليوم يقول أن التعدد لا يجوز، وأنه بعضهم حتى قال أن تعدد زوجات مثل أكل الميتة، لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى، فقال هذا الكلام بناء على ذلك. أما إذا علم وبين له قول الله تبارك وتعالى فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من واحدة والصحابة رضي الله عنهم كذلك، وأن هذه المسألة مجمع عليها بين أهل العلم أنه جائز ولكن بشروط، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإذا بين له ذلك وأصر هذا والعياذ بالله مرتد كافر، لكن إذا لم يبين له ولم يتضح له الأمر فإنه لا يكون كافرا وإنما يكون جاهلا في هذا الأمر. يقول صديق يعمل يعمل بشركة مقاولات، واجه صعوبة في إحدى الوزارات لاستخراج رخصة للمشروع، فعرضت عليهم مبلغا مقابل تخليص المعاملة وتمت الموافقة من مدير الشركة، هل يجوز إعطاء صديقي إكرامية؟ هذه رشوة، هذه رشوة لا تجوز له ولا تجوز لصديقه، وعليه أولا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ثم يعيد هذا المال الذي أخذه ولا يعيد هذه الفعلة مرة ثانية. وكذلك إذا كان في الوزارة أحد يعني أيضا دفع له شيء من هذه يبلغ عنه، لأن هذا فساد في البلد لا يجوز السكوت عنه أبدا، يعني ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، فهذه لا تجوز قطعا. يقول نعمل في مجال الإنشاءات ونقوم بزيارة مصانع خارج البلاد، وأحيانا الشركة ترتب لنا زيارة هناك ونأخذ تذاكر درجة أولى وفنادق خمس نجوم، فنحجز سياحية أو نسكن في أربع نجوم لأجل أن نوفر بعض المال أو نأخذ معنا زوجاتنا وأبنائنا، ما في بأس إن شاء الله تعالى، إن شاء الله ما في بأس أن يغير التذكرة من درجة أولى إلى سياحية إذا كان مسموح به، ما في بأس إن شاء الله تعالى، وكذلك الفندق يغيره ويأخذ الفارق، ما في بأس إن شاء الله تعالى. يقول هناك بعض الشباب يسهرون في البر يوم الخميس ثم ينامون عن صلاة الجمعة، هذا مثل السؤال اللي سأل الدكتور قبل قليل، وهو أنه إنسان يفوت صلاة فريضة بدون عذر، وهؤلاء يفوتون صلاة الجمعة والعياذ بالله التي هي أهم من صلوات الخمس، فهؤلاء آثمون والعياذ بالله، لا يجوز لهم ذلك أبدا بأي حال من الأحوال أنهم يفوتون صلاة الجمعة بهذه الطريقة. يقول أنا أقيم في بلد وزوجتي في بلد آخر وترفض المجيء معي بحجة أن لها أن تبقى مع أولادها وتجارتها، هل يجوز أن تزوج عليها؟ أما الزواج عليها فالأصل في الزواج الثاني أنه جائز، هذا هو الأصل فيه، لكن لهذا السبب أنا أقول بدل يعني كان الزواج هنا كانه نوع من انتقام أو كأنه نوع من يعني تحصيل شيء يمكن تحصيله بغير الزواج، فاللي يشوف أنه تنصح هذه المرأة ويجب عليها طاعة زوجها إن لم يكن هناك أسباب قهرية، فإذا كان أولادها مثلا لا يستطيعون السفر معها مثلا ويحتاجون إلى رعايتها فتبقى مع أولادها، وهو الآن هو يتردد عليهم، أما إذا كان لا الأولاد يستطيعون أن يعيشون بدونها كبار مثلا أو يستطيعون أن يذهبون معها مع زوجها، فالأصل طاعة الزوج، وللرجال عليهن درجة، فالأصل مرة أن تطيع زوجها وتسافر معه. قل الدعاء بين الأذان والإقامة كيف يكون بالنسبة للمرأة في البيت؟ أيضا إقامتها هي للصلاة مثل اللي طالعين البر، بين الأذان والإقامة، بين الأذان وإقامتهم من الصلاة، حتى لو صليت أنت في البيت بين أذان وإقامة الصلاة، إقامتك أنت للصلاة، فتدعو المرأة في هذا الوقت بين الأذان وأدائها للصلاة، هذا هو الأذان، الدعاء بين الأذان والإقامة. يعني هو يسأل الفرقة الناجية كيف نعرفها؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرفها بما لا يدع مجالا لأحد أن يجتهد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالالتزام بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة على رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الفرقة الناجية التي تمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، كما قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، قال أهل العلم سبيل المؤمنين هو إجماعهم، ومنه إجماع الصحابة الذي لم يختلف فيه أحد أنه معتبر، وإنما الاعتبار الاختلاف في اعتبار اجماع غير الصحابة رضي الله عنهم. فالفرقة الناجية التي تسير على الكتاب والسنة وفهم السلف، هذه الأمة من الصحابة والتابعين واتباع التابعين. هل ندعي بعد الأذكار إذا صلينا أم لا؟ يجوز. الدعاء ليس له حد وليس له وقت، مفتوح الدعاء. ادعوني، ادعوا ربكم، يدعون ربهم، ادعوا متى شئت. لكن أهم شيء لا يأخذ شيء مكان شيء. يعني الأصل مثلا في الركوع، في الركوع الذكر، أما الركوع فعظموا فيه الرب مثلا، فلا يدعو الإنسان في حال ركوعه. السجود يكون أكثر فيه من الدعاء. بعد الصلاة الأصل الذكر، ذكر أذكار الصلوات، استغفر الله استغفر الله استغفر الله وغير ذلك، يقول أذكار بعد الأذكار يدعو بما شاء. لكن بعض الناس فعلا أول ما يسلم يبدأ يدعو، هذا خطأ خلاف السنة، لكن مو حرام، لكن يقول خلاف السنة. السنة أنك تقول أذكار الصلاة ثم بعد ذلك تدعو إن شئت بعد ذلك. يقول أحد الأشخاص يخالف أهل العلم بأن الزانية إذا تابت أصبحت عفيفة، بحجة أن هذا القول يشجع البنات على التساهل في هذه المعصية. غير صحيح. العفيفة هي التائبة الآن، وإلا إذن الكافر ما يقال لمسلم، كان كافرا وأسلم شو نسميه؟ سميه مسلم، فاسق وتاب. هل يستمر عليه اسم الفاسق؟ ما يصلح هذا أبدا. مبتدع وتاب، هل نقول ما زال مبتدعا؟ لا، تاب خلاص انتهى. كذلك المرأة أو الرجل إذا وقع منهما الزنا ذهبت عنهم العفة، فإذا تاب إلى الله رجعت إليهم العفة. نعم. بعض الناس يتساهل في المجاهرة بالمعاصي كنشر الأغاني وغيرها عبر حساباتهم في برامج التواصل، فتقديم النصيحة لهم. نعم، يعني المشكلة الإنسان يعني أحيان إنسان يفعل هو المعصية ويعاقب عليه، لكن أحيان مشكلة أنه يعني يترك هذا الأمر والمعصية تترتب عليه. لذلك العالم يتوب من الزلة ويهلك الناس فيها بعد ذلك. هو ليس عليه طعم أنه تاب، لكن المشكلة اللي ما تاب، اللي ما تاب والناس يفعلون ذلك، من سن سنة سيئة فعليه وزرها، وزر من عمل بها. كل من يسمع هذه الأغاني عن طريقك فهي داخلة في نصيبك من الإثم والعياذ بالله، إلا إذا تبت فإثمهم عليهم هنا فقط، لكن إذا لم يتب الإنسان فإثمه وإثمهم عليه. أعاذنا الله وإياكم من هذا الإثم. دخل الوقت. طيب، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.